مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذا الشريط لنواصل معا متابعة هذا الموضوع.
الأمر الثالث التثبت من سلامة نقل النص، تثبت من سلامة النقل. الأمر الأول التثبت من أي شيء؟ التثبت من صحة النص. الثاني التثبت في الفهم ووجه الاستدلال. الثالث التثبت من سلامة نقل النص، فقد ينقل الخطيب في مواضع استشهاده في خطبته شيئا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومع ذلك قد ينقلها من غير مصدرها الأصلي، فيكون الخطأ المطبعي موجودا فينقل ذلك الخطأ فيخطئ كما أخطأ طابعها. ولذا فإياك أن تنقل عمن نقل مع وجود الأصل. إذا مر بك حديث من الأحاديث فحاول أن ترجع إلى ما عزي إليه ذلك الحديث من كتب السنة، وإذا مرت بك آية في كلمة من الكلمات وأنت تريد نقلها في أحد الكتب ارجع إلى كتاب الله عز وجل واضبط شكلها وانظر سلامتها من النقص. رابعا التثبت من الأحكام الشرعية، التثبت من الأحكام الشرعية، إذ أن من مهام الخطيب أن يبين للناس الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من حل وحرمة ووجوب وندب وكراهة، وتزداد أهميته لذلك في بعض المواسم كموسم رمضان مثلا، ونحن على أبواب رمضان نسأل الله أن يبلغنا إياه، وكذلك الحج وغير ذلك. ولا يصح للخطيب أن يذكر تلك الأحكام دون تثبت منها، لا يصح له أن يأخذ تلك الأحكام فيذكرها دون تثبت منها. وحق عليه أن يراجع في كل موسم ما يناسبه من أبواب الفقه، ففي رمضان أو قرب رمضان يراجع أحكام الصيام، وفي الحج يراجع أحكام الحج، وهكذا. خامسا التثبت من الأخبار التي ترد إليه، وفي هذا الزمن الأخبار كثيرة جدا، هي أكثر من أن تحصر، لكن إياك أن تعتمد على وكالة يقولون. إذا قالوا شيء قال والله يقولون كذا، هذه مطية وجدت غير صحيحة في غالبها وليس هناك مصداقية لها، ولذلك لا بد من التثبت. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال ابن جرير رحمه الله أمهلوا حتى تعرفوا صحته ولا تعجلوا بقبوله، لئلا تصيبوا قوما براء مما قذفوا به بجهالة منكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يقول فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها. والعاقل اللبيب الفطن لا يعتمد على نقول الناس وأقوالهم من دون إلغاء لها أو عدم اكتراث بها. انتبه، أنا أقول اسمع ما يأتي، لكن لا تأخذها على أنها قاعدة أو قضية مسلمة لا يتطرق إليها النقص، لا هذا خطأ، اسمعها وبالتالي عليك أن تبدأ بالتمحيص. ربما إنسان نقل لك خبرا من الأخبار وكان فهم ذلك الخبر من خلال خبر آخر أو ألزم بما ليس لازم، وقد يكون هذا الخبر غير صحيح، فحينئذ لا بد من التثبت من صحته. قال الدكتور مصطفى السباعي والجماهير دائما أسرع إلى إساءة الظن من إحسانه، فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من ألف فم، قال حتى تسمعه ممن شاهد بعينه. يقول لك فلان حصل كذا وكذا وكذا، نعم هذا خبر، لكن يبتدي دورك أنت في التمحيص، هل سمعت أنت مباشرة أم لا؟ هل رأيت بعينك أم لا؟ يحيلك على فلان فتذهب إلى فلان وهكذا، ولا تقول المسألة فيها تعب. من أراد الأجر من الله عز وجل ثم نفع الناس وإثراء حصيلتهم العلمية كان عليه أن يتعب نفسه. وقد قيل لأحد العباد: لم تعذب هذا البدن؟ قال: كرامته أريد. ولذلك نقول أن التثبت فضيلة، وأن النقل من دون تثبت رذيلة. وقد يكون حديث الخطيب يوما من الأيام عن خبر لا يصدق ولا يثبت، فتبقى الخطبة من أساسها دائرة على هذا الخبر، لم يستفد الناس سوى الصلاة. وإن أذكر فإني أذكر أنه حصل شيء من هذا، أن أتى شخص وقص قصة طويلة عن توبة شخص من الأشخاص، وبالتالي وضع عليها خطبة كاملة، فلم يصح النص، فكان ما بني عليه غير صحيح. ولك أن تتصور وتقرأ في كتب التفسير قصة ثعلبة بن حاطب الصحابي المعروف، جملة من المفسرين يضع لما يأتي إلى قول الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخر الآيات، إذا قال كان سبب نزولها في ثعلبة بن حاطب حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال: يا ثعلبة قليل تؤدي حقه خير من كثير لا تطيقه، قال: ادعو الله أن يرزقني مالا، فرزق، دعا الله له فرزقه مالا، فاتخذ غنما بين جبلين فنمى كما ينمي الدود أي من سرعته، قال: فتنحى عن المدينة، فكان لا يشهد الصلاة مع الجماعة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يطلب منه الزكاة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية. هذه الرواية ذكرها جمع من المفسرين سببا لنزول قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله، لكن هذه القصة غير صحيحة من أصل ولا تصح سببا للنزول. وتكلم عنها الحافظ بن حجر رحمه الله وبين ضعفها من ناحية السند والمتن. فتصور أنك تريد أن تتكلم عن منع الزكاة، فأتيت بهذه القصة الرنانة وأوردتها من أجل أن ترهب من عدم إخراج الزكاة، فإذا انتهيت قيل لك أن هذه القصة لم تصح، فخرج الناس لم يستفيدوا سوى أن الزكاة مفروضة فقط. فهنا لا بد من التثبت حتى لا يقع الإنسان في المحذور. إذن التثبت من الأخبار التي ترد للإنسان. المطلب العاشر وهو الأخير: معالجة مشكلات الأمة. معالجة مشكلات الأمة، فالناظر في المجتمعات المسلمة اليوم يجد أنها مليئة بألوان من المشكلات، تختلف هذه المشكلات من مجتمع لآخر. فمنها المشكلات العقدية، ومنها المشكلات الاقتصادية وغير ذلك، والمشكلات الاجتماعية التي حدث عنها ولا حرج. والخطيب كالطبيب ينبغي له أن يبدأ بالعلاج بشيء أقل ضرر وهو مفعوله ومفعوله طيب، ثم يتدرج. لكن على الخطيب أن يعرف قدرته كما تقدم معنا في إحدى المطالب السابقة. فإذا كان لا يستطيع بنفسه أن يعالج فإنه حينئذ يتجاوز ذلك إلى أمر آخر. لكن يجب على الخطيب أن تكون معالجته للمشكلات منضبطة بالضوابط الشرعية المعلومة في إنكار المنكر، وأول واحد من ذلك الإخلاص لله عز وجل. أخلص النية لله عز وجل، والله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا أخلصت لله عز وجل فهذا مقوم قوي. عمر رضي الله عنه إذا أتى زوجان قد اختلف فيما بينهما، رجل امرأة، أرسل من يصلح بينهما، فإذا أتى ولم يصلح أخذ عمر رضي الله عنه الدرة وضرب ذلك المصلح. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو أخلصت وأضمرت النية الصالحة لحصل بينهما الإصلاح. ولذلك إذا أردت أن تعالج مشكلة فحاول بقدر ما تستطيع أن تتحلى بالإخلاص لله عز وجل، لا من أجل أن يقال والله فلان عالج المشكلة الفلانية ولا غير ذلك من الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الأمر الثاني أيضا مراعاة المصالح والمفاسد. فربما أنك تكلمت عن ظاهرة لم تعطى الحجم المطلوب، بأنها كونه يخالف واحد اثنين لا يمكن أن يوصم هذا بأن هذه ظاهرة انتشرت واستحرت في المجتمع، وبالتالي ربما طرقك لها يفتح أبوابا أخرى للآخرين. فبعض المشكلات حقها ألا تطرق في مجتمع عام. لماذا؟ حتى لا تكون دعوة إليها ونحن نشعر أو لا نشعر. لكن بالمقابل إياك أن تتخذ هذه اللافتة أمامك حتى لا نفتح أنظار الآخرين إليها، فقد تكون هذه المشكلة منتشرة وضاربة أطنابها، وبالتالي لا شك أن تجاهلها يزيدها انتشارا. فأنت مطالب أن تقدم لها حلولا وعلاجا عاجلا. الأمر الثالث العلم بأن ما يريد النهي عنه منكرا. ولذلك من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعرف الإنسان المنكر والمعروف. قد يتصور بعض الناس أمرا من الأمور على أنه منكر والأمر بخلاف ذلك. الأمر الرابع المعالجة للأمر بالحكمة والموعظة الحسنة. المعالجة بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الخامس أن يتوجه إلى الناس بما يستطيعون القيام به. بعض المشكلات الناس أصلا لا يستطيعون أن يقدمون فيها شيء، وبالتالي سماعهم لها لا يغير من المشكلة شيئا، فلا يخاطب العوام بما يخرج عن قدراتهم أو بمنكر ليسوا هم القائمين عليه، أو يخاطبهم عن المنكر العام الذي فعله غيرهم. فبالتالي نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة إذا ضبطت بهذه الضوابط. الأمر السادس ألا يركز الخطيب على الجانب السلبي. بمقدار ما تريد من الناس أعطهم، فلا تركز على الجانب السلبي وأتي بجوانب إيجابية، وبالتالي اجعل الجانب السلبي هو الأخير، ثم بعد ذلك تنفتح القلوب. لو تأتي إلى إنسان ترى أن هذا الإنسان مليء بالمعاصي، وتأتي إليه وتقول: أنت إنسان مسبل وحليق ومدخن وتسمع الغنى وفيك وفيك وفيك، يأتي الشيطان ويقول: ما دام هذه فيك كلها وش يريد منك؟ لكن انظر الخصلة الحسنة في أداء الصلاة مثلا، وقل أنت تؤدي الصلاة فيرجى لك خير وهذه خصلة طيبة، لا تكذب، لكن لا تغمطه ما هو فيه من الخير، هذا هو المفتاح للقلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله فإنهم أجابوك. التدرج أيضا مطلوب. الأمر الآخر ألا يركز الخطيب على لون من ألوان المشكلات، فإن المجتمع فيه مشكلات كثيرة تحتاج إلى علاج، وبعضها إذا عولج فإنه حينئذ ستتم معالجة مشكلات كثيرة. قد يوجد مفتاح لهذه المشكلات، ولذا إذا رأيت حريقا فليس من الأصوب أن تأتي بالماء وتصوبه إلى قلب الحريق ليتفرغ، وأنت تجد مصدر الحريق فتغلق ذلك المحبس فيخمد الحريق حينئذ، فعليك أن تتتبع حتى تصل إلى لب هذه المشكلات فحينئذ تبدأ بالعلاج. أقول معاشر الأحبة في نهاية المطاف بالنسبة لضوابط خطبة الجمعة، هذه ضوابط يحاول الخطيب بقدر المستطاع، ضوابط عشرة يحاول الخطيب بقدر المستطاع أن يترسمها في إعداد الخطبة، وبالتالي فإن من حاول أن تبلغ خطبته مدارج الكمال كان جديرا بأن يتعب نفسه، وهذه الحال كحال الطلاب في الامتحان. تجد إنسان يقول أنا إنسان أذاكر وعندي قدرة على الاستيعاب وأفهم، إذا أنا لابد أن أنجح وبتفوق، وتأتي لشخص آخر بجانبه في مكان واحد بنفس المقعد ويقول أنا لعلي بس أحصل على درجة مقبول. هذا الذي قال أنا لابد أن أحصل على درجة التفوق سينجح بإذن الله تعالى، لكن بتقدير مرتفع، وذاك مظنة للرسول. إذا قلت بس أنا أعطي خطبة هيك العام هيك الخطبة وهمي بس متى أنزل من المنبر، فإنها في هذه الحالة قد لا تعطي خطبة إلا بمقدار ما يسقط به الواجب وتصح به الصلاة. لكن إن قلت لا أنا أحاول إفادة الناس وأبذل جهدي وأسعى بقدر ما أستطيع، فحينئذ قد ترضي شريحة من الناس كبيرة جدا، والبقية قد يجدوا بعض الرضا. وإياك أن تطمح إلى إرضاء الناس كلهم، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. هذا بالنسبة لما يتعلق بالدرس الأول، وأما بالنسبة لدرس هذا اليوم وهو مسؤوليات الخطيب، فأحاول بقدر المستطاع أن أختصر ما استطعت، فأقول لا شك أن كل مسلم مسؤول، والمسؤولية يقول العلماء رحمهم الله أنها تكليف يعقبه مساءلة، والله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن أنت في ذاتك مجرد عن الخطابة والإمامة لديك مسؤولية، مسؤولية الأمانة التي حملتها، التكاليف، مسؤولية الجوارح، مسؤولية ما لديك، مسؤولية أهل البيت، ورب البيت لديه مسؤولية، والموظف لديه مسؤولية، والعامل لديه مسؤولية، فلا يخلو أحد من مسؤولية من المسلمين. لكني أخص بالحديث مسؤولية الخطيب أو إمام الجمعة، فأقول إن مسؤوليته تجاه المصلين عظيمة، وله ثلاثة أدوار: دور تعليمي، ودور تربوي، ودور اجتماعي. خطيب له أدوار ثلاثة: دور تعليمي، ودور تربوي، ودور اجتماعي. ولا يخلو الأمر في خطباء الجوامع من أحد ثلاثة أمور. الخطبة كلهم، ولا أريد أو أقصد بحديثي بلد معين أو مكان معين، خطباء الجوامع كلهم في شرق الأرض أو غربها أو شمالها أو جنوبها وحيثما كانوا، لا يخلو حالهم من أحد ثلاثة أمور. الأول، أن يكون الخطيب من طلاب العلم، من طلاب العلم المبرزين في علوم الشريعة، هذا هو الأول. الحالة الثانية، أن يكون الإمام من المهتمين بطلب العلم وليس متخصصا في علوم الشريعة لكن عنده اهتمام. نسمع أن هناك من الأطباء من عنده اهتمام في طلب العلم وعنده حصيلة طيبة، ونسمع أن هناك من المهندسين، ونعلم أشياء كثيرة جدا، فليس مقصور على من يحملون الصبغة الشرعية في العلوم. الأمر الثالث، أن لا يكون متخصصا ولا مهتما بطلب العلم. هذه أحوال ثلاثة لا يخلو خطيب من أحدها، إما أن يكون من طلاب العلم المبرزين في علوم الشريعة، وإما أن يكون من المهتمين بطلب العلم وليس متخصص في علوم الشريعة، وإما ألا يكون متخصصا ولا مهتما بطلب العلم. أما الأول والثاني وهما من كان من المبرزين في علوم الشريعة ومن طلاب العلم، وكذلك من كان من المهتمين بطلب العلم وليس متخصصا، فإنهما من القادرين على القيام بهذه الأمانة وتحمل تلك المسؤولية إذا خلصت النية وعظمت الهمة، لأن تحمل هذه الرسالة وأداءها على الوجه المطلوب مطلب عظيم يتوقف حصوله على همة عالية ونية حسنة. ولذلك تسمع في وقت من الأوقات من يقول أنه لا يكترث بخطبة الجمعة، وربما ضاق عليه الوقت وما فكر في موضوعها إلا قبيل الصلاة وهكذا. فلا شك أنه يفتقد، من كان بهذه المثابة يفتقد الهمة العالية والنية الله أعلم بها. وبنظرة سريعة نجد أن هذين الصنفين فيهما أمران عظيمان جدا، وهما العلم والإيمان. الصنفان المتقدمان فيهما أمران عظيمان، هما العلم والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله في شأنهما: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن الله عز وجل بينهما في قوله، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من هؤلاء. وهؤلاء كما يقول بعض العلماء هم الصفوة التي تمارس مهامها وتؤدي مسؤولياتها على خير وجه. وهؤلاء أئمة أكفاء يحقق الله على أيديهم خيرا كثيرا. وأما الصنف الثالث فما رأيكم؟ من يذكر الصنف الثالث؟ ذكرت ثلاثة أصناف، أعد. طيب، ما رأيكم في هذا الصنف؟ هذا الصنف نقول أن فاقد الشيء لا يعطيه، لكن ما رأيك أخي الحبيب وأنت تجد واحدا من هذا الصنف؟ الواجب تجاه هذا الصنف نوعان. النوع الأول واجب تجاه من يملك شيئا من أمره كالجهات المسؤولة أن تحاول أن ترفع كفاءته وتثري معلوماته عن طريق دورات أو دروس مما به يستزيد حصيله، وبقدر ما يستفيد يستفيد من يصلي خلفه. الأمر الثاني، دوري أنا وأنت بكوننا مستمعين له ونصلي معه ولنا معه معاملة ومؤانسة، أن نحاول أن نثري معلوماته، نحاول أن نطرح موضوعات، ونحاول أن نطرح أسماء كتب، ونحاول بقدر المستطاع أن نأخذه إلى ساحة القراءة إذا كان لديه إمكانية، وإلا أن نخدمه إذا لم يكن لديه إمكانية. أرأيت إلى إنسان عامي من العوام ليس عنده إمكانية ولا قدرات أن يستفيد، فبقي شأنه وشأن محرابه، يصلي الصلاة ويستمر، بقي عند الناس أوقات مهمة جدا يجب أن نستفيد منها أو أن نستثمرها. ما رأيك لو أنك أتيت وقلت أنا بعد صلاة العصر أريد أن أقرأ على جماعة المسجد حديث أو حديثين أو فتوى أو موضوع مهم من الموضوعات بعد التنسيق معه، فاستأذنته فأخذت هذا الوقت. فأتى آخر قال وأنا أريد أن أشارك في الخير، فأريد أيضا أن أقرأ في كتاب في السيرة أو غيرها ما بين أذان العشاء إلى الصلاة. فأنت مستفيد وهو يستفيد والسامعون يستفيدون، هذا إذا كان إماما لأوقات معتادة. أما خطبة الجمعة فكما أشرف يمكن أن تثرى معلوماته، يمكن أن تطرح موضوعات أو أن يطرح كتب ويرفع من مستواه. أيها الأحبة، لا شك أن مسؤولية إمام الجامع مهمة جدا، وأن دوره ذا تأثير عظيم. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما بدأ وصل إلى قبى كما ذكر ابن كثير وغيره أنه ابتنى المسجد، فلما دخل المدينة أمر ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا مما يبين أثر المسجد. ولذلك إليك هذه الأدوار المتقدمة. قلنا أن لإمام المسجد دور تعليمي ودور تربوي، ولخطيب الجمعة ودور اجتماعي. أجمل الكلام عليها باختصار شديد بما يلي: أما الدور التعليمي والتربوي فهو من الأهمية بمكان، ولا شك كما قال أحد السلف أننا بحاجة إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، فلا شك أن الدور التربوي من الأهمية بمكان، وكذلك الدور التعليمي. ويتمثل ذلك فيما يلي: أولا إقامة الدروس العامة، دروس لإمام المسجد نفسه إن كان مستطيعا لذلك أو خطيب الجمعة، إقامة الدروس العامة التي من شأنها تفقيه المسلمين وتعليمهم حقائق دينهم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العناية أو البداءة بالأهم فالأهم بالنسبة لسلامة العقيدة وسلامة العبادة وسلامة الأخلاق والسلوك. ثانيا إقامة الندوات والمحاضرات لمواجهة شبهة من الشبه أو فكر من الأفكار المنحرفة أو حل مشكلة اجتماعية أو معالجة ظاهرة من الظواهر أو التركيز على جوانب تتعلق بمناسبات معينة أو موجهة لفئة معينة. كان توجه جملة من الندوات تخاطب المرأة المسلمة التي هي محضن أجيال المستقبل. الأمر الثالث من المسؤوليات إنشاء مكتبة تضم مجموعة من الكتب في المسجد الذي هو فيه مع التركيز على الكتب المعتمدة، وبالتالي تخصيص وقت لها ليأتيها روادها فينهلوا منها علوما وأدبا. ولا حرج أن يجعل حافز من الحوافز أو يجعل أمر من الأمور على رواد المكتبة، فلتقول مثلا: يا فلان، نحن عندنا هذا الدرس اليوم عن موضوع كذا، وأنت المطالب بأن تلقيه علينا، وإياك أن تتردد إذا طلب منك، فإن هذا أمر مهم جدا، وهذا هو البداية للعطاء المثمر. ولا بأس أن تقول: حضر موضوعا من الموضوعات فألقه على المصلين بعد إحدى الصلوات، حينئذ يصبح ذلك الشخص أثرى معلوماته ونقل من المعلومات ما يفيد الآخرين. رابعا: فتح حلقات تحفيظ القرآن. فلا شك أن هناك عدد من المساجد لا يوجد بها حلق تحفيظ، ولو نظرت إلى طلاب المدارس وعدد الحلق لما وجدت هناك نسبة مئوية قريبة ولا شيء من هذا. ولذلك فبعض الأئمة يشترط أن تفتح الجماعة ولا مانع مسؤول، وهذا تصور خاطئ. الجماعة إن فتحوا حلقة فلأولادهم، وإن دعموها فإنما يدعموا أولادهم، وإن أقصد بذلك جماعة المسجد، إن فتحوا حلقة فتحوها لأولادهم، وإن دعموا دعموا أولادهم، وإن دعموا جمعية جماعة تحفيظ القرآن فإنما يدعمون أولادهم وأولاد المسلمين. فليخصص من هذه الجماعة، هي جماعة المسجد، يخصص منهم مبلغ لتموين هذه الحلقة، ثم بعد ذلك تدخل في رحاب الجماعة. واعلم أن أقل ما يستفيده الطلاب الذين ينضمون إلى حلق التحفيظ أن يسلموا من الفراغ القاتل في الطرقات والبيوت وغيرها، ولا شك أن في ذلك فائدة كبيرة. خامسا: يقوم الإمام المتخصص القادر بالتنسيق مع الجهات المعنية بفتح حلقات لتعليم الراغبين. هناك جملة من المدرسين يرغبون أن يفتح لهم حلق، لكن لا يريد أن يجلس مع صغار السن، بل إني أقول إن هناك فئة منسية إلا عند أقل القليل. هناك من الكبار كبار السن من إذا جلس يقرأ تجد أن قراءته عجبا من العجب، لولا أنك تعرف ما يقرأ لقلت أنه يقرأ بقراءة غير القراءة المشهورة، تكسير ولحن وما إلى ذلك. هؤلاء إلى جانبهم أناس لا يحفظون من القرآن إلا ربما سورة الفاتحة وسورة أو سورتان من قصار السور. هؤلاء لهم حق أن يجلس لهم إمام المسجد أو من ينيبه إمام المسجد يجلس لهم ويعلمهم بالتلقين. ولقد رأيت في أحد المناطق، رأيت شيئا من هذا، رأيت أكثر من 350 رجل كبير في السن يتعلمون في أحد المساجد بالتلقين، كما يدرس المدرس طلاب المرحلة الابتدائية الأولى الذين لا يعرفون شيء، يقول الكلمة ثم يقولها بعده وهكذا. بل إني رأيت حصيلة لذلك رجلا عمره 45 سنة، فلما سألته: ماذا عندك؟ قال: عندي بشارة أو بشرة وتماهي. قال: أمس أكملت حفظ الفاتحة. حفظ الفاتحة؟ طيب ما كنت تفعل في الصلوات؟ قال: أقف مع الناس والله غفور رحيم. الآن تعلمت. فأنا أقول قد يوجد هنا من يحفظ الفاتحة لكن تجد عنده عجب في القراءة. وفي ظني أن هؤلاء لو جلس لهم إمام المسجد لرأوا أن ذلك أمر عظيم جدا، ولتهافتوا عليه، ولأصبحوا في بيت من بيوت الله ويترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وذلك خير عظيم. وإذا ذهبوا جعلوا ذا ما يستمعون أو ما يقرؤون أمام أولادهم. بل ما رأيكم لو وضع في البيوت القريبة، لو وضع إمام المسجد مسابقة لحفظ آية الكرسي، لرأيت الرجل الكبير بجانب ولده الصغير يقول اقرأ علي وأنا أحفظها. ولقد رأيت شيئا من هذا في أحد المناطق، وضع مسابقة أو دورة وفي نهايتها مسابقة على حفظ الأصول الثلاثة. لقد رأيته بأم عيني، رأيت عدد من كبار السن، واحد منهم كان جالس في زاوية مسجد من المساجد وبجانبه طفل صغير، الطفل معه الأصول الثلاثة يقرأ والكبير يستمع. فأتيت إليه فبعد السلام قلت من هذا الولد؟ قال هذا ولد ولدي، يعني هذا الجد وذاك الحفيد. ماذا تفعل؟ قال هو يقرأ وأنا أحفظ، والآن حفظ كذا وكذا وكذا وكذا. ما رأيك لو أنه وضع مسابقة، إمام المسجد وضع مسابقة في حفظ الأصول الثلاثة، لرأيت عجب من العجب. فإمام المسجد عليه أن يقوم بما يعود بالفائدة على المأمومين. وأما الجانب الاجتماعي فيعنى بالأمور التالية. أولا، قد تقع مشكلة من المشاكل بين اثنين من جماعة المسجد، فمن مسؤوليات الخطيب الاجتماعية أن يضع حلا لتلك المشكلة ويصلح بينهما ويقطع أسباب الخصومة والخلاف. وقولوا لي بربكم، ألا يوجد الآن، دعك من الأمكنة البعيدة، ألا يوجد الآن في مساجد المسلمين، ألا يوجد فيها اثنان أو أكثر بينهما هجر وخصام؟ إن كان لا يوجد فبشروني، هذه بشارة، وإن كان يوجد فماذا عمل لها؟ مجرد أننا نقول فلان وفلان هذان متخاصمان متقاطعان والمخطي فلان، ويأتي شخص يقول لا المخطي فلان، ويأتي ثالث يقول لا كل منهما مخطي، ونصبح نرمي بهذه الأحجار دون أن نقدم شيئا. ولو تقدم إمام المسجد وأخذ معه اثنين من الجماعة وجلسوا مع هذا وذاك وعرفوا ما عند كل منهما لأصلحوا بينهما وغنموا أجرا عظيما من الله عز وجل. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ثانيا، تلمس أحوال الفقراء والمساكين والمحتاجين إلى دعم ومساعدة، وجمع المال الذي يعينهم على الخروج مما هم فيه من المأزق. ولذلك تجد في المسجد الغني والفقير، وقد تجد هذا الغني لا يعطي هذا الفقير من زكاته، ربما أن الفقير يستحي أن يمد له باعتبار الجوار أو غير ذلك، وربما أن هذا الغني لا يعلم حال الفقير. فلو كان إمام المسجد هو الوسيط بينهما وقام بجمع الزكاة ومراعاة أحوال هؤلاء الفقراء وصرفها لهم لكان في ذلك خير كثير، وهو من الدور الاجتماعي. ثالثا، عقد لقاءات من خلال الزيارات الشهرية التي يتم فيها التعارف والتآلف وإزالة ما في النفوس أحيانا، والدعوة أو الدعوة إلى مناسبة تقام يجتمع فيها جماعة المسجد، ويستغل موسم من المواسم في رمضان. ففي رمضان ما الذي يمنع أن يكون هناك مائدة إفطار أو مائدة عشاء؟ بعض الناس لو قال له بعضهم جاره قال تعال أفطر عندي، قال لك لا بفطر مع أولادي. جميل جدا أن تبقى مع أولادك، لكن بعضهم عنده منظور آخر بعيد جدا. أحدهم قال له الآخر تعال أفطر عندي، قال لا خل أجري لي. تبي تأخذ أجري؟ فضل الله واسع، لك أجرك وله مثل أجرك، والله عز وجل غني مغني. فلو اجتمعوا على مائدة الإفطار، لو اجتمعوا بعد صلاة التراويح، ورمضان موسم روحاني يتآلفون ويتعارفون وتصفو النفوس ويزول ما بينها، لكان في ذلك خيرا كثيرا. أيها الأحبة، هذا باختصار مخل لمسؤوليات إمام أو خطيب الجمعة. وإمام المسجد المعتاد ليس بمعفى من هذه المسؤوليات، فأيضا من يصلي مع الخطيب يوم الجمعة هو يصلي مع الإمام في الأوقات المعتادة، فعليه أيضا أن يقوم بدوره خير قيام تجاه من يصلون خلفه. وإنه لمن الحرمان أن يأتي الناس إلى المسجد ويخرجون وما استفادوا سوى أنهم صلوا هذه الصلوات وأسقطوا الفرض عن رقابهم. لا شك أن هذه أجرها عظيم، لكن عليك أن تزودهم بما تستطيع مما علمك الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هناك أسئلة ولا نرجع إلى أسئلة الدرس الماضي؟
ختاما نشكر شيخنا ومحاضرنا الفاضل على ما قدمه من كلمات نفع الله بها الجميع وجعلها الله في ميزان حسناته يوم القيامة. وإن كان هنالك من سؤال أيها الإخوة فليتقدم صاحبه إلى هذه المنصة. هل هنالك من سؤال يا شباب؟ يبدو يا شيخ أنك كفيت ووفيت.
نعم،
يبدو أنك كفيت ووفيت، ليس هنالك من سائل.
يبدو الشباب
الله خيرا.
أقول عندهم أسئلة، لكن إن شاء الله إذا صاروا خطباء نجيب عليها.
جزاك الله خيرا،
الله ينفع فيها،
بارك فيك،
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على محمد عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه مما يبهج منسوبي مجمع الأمير سلطان التعليمي بقسمه الثانوي بريدة استضافة فضيلة الشيخ مساعد المديفر ضمن فعاليات دورة ابن باز في الخطابة تغمده الله بواسع رحمته، والذي سيحدثنا مشكورا حول موضوع إعداد الخطبة. وكما عودناكم فإننا نقدم تعريفا موجزا بالشيخ المحاضر. فالشيخ هو مساعد ابن محمد المديفر، إمام وخطيب جامع الراجح ببريدة، حاصل على البكالوريوس عام 1410 من الهجرة من قسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. عمل في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لمدة عام بوظيفة مدير الشؤون التعليمية. انتقل بعدها لهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر مديرا عاما لإدارة المتابعة، ثم مديرا عاما للتوعية والتوجيه، وكان خلالها مندوبا دائما لدى الإمارة، واستمر على ذلك 3 سنوات. وقد أصبح الآن داعية متفرغا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خير الجزاء على حضوره وتلبيته الدعوة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة، ووفقه لما يحبه ويرضاه. وبعد، فليتفضل شيخنا الفاضل باستهلال محاضرته جعل الله فيها النفع للجميع، صلى الله وسلم وبارك على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا على طاعته، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما وفق إليه أولياءه وأحبابه الصالحين. موضوع هذا اليوم وموضوع غد إن شاء الله تعالى سوف يكون محوره إعداد الخطبة، إعداد الخطبة. وإعداد الخطبة فن من أعظم الفنون ومن أسباب أو فشل الخطيب. وكثير من الخطباء يحاولون أن ينجحوا في خطابتهم وفي خطبهم، فلا يحسنون اختيار الموضوعات، ولا يحسنون إعدادها، ولا يستطيعون الوصول إلى فكر وأيضا قدرة المتلقي، فيفشلون بذلك. والمشكلة التي يقع فيها الخطيب أحيانا هي عدم أهليته لإعداد الخطبة، ومن ثم يفشل. والأمر ليس صعبا، لكن الإنسان إذا استطاع أن يملك آليته حقق إنجازا كبيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. إعداد الخطبة أول نقطة فيه وأول خطوة فيه للنجاح فيه اختيار الموضوع، اختيار الموضوع. فالخطبة لا يمكن أن يعدها الإنسان إعدادا جيدا ما لم يكن على درجة جيدة من الدقة في اختيار الموضوع الذي يريد الحديث عنه، وأيضا موافقة ذلك الموضوع لميوله وثقافته وقدراته. سوف أضرب لكم مثلا بعض الخطباء أعطاه الله سبحانه وتعالى من رقة العبارة، ومن أيضا قرب الدمعة، ومن أيضا حزن الصوت ما يتناسب معه أن يركز على الخطب المؤثرة الوعظية. وبعض الخطباء وهبه الله سبحانه وتعالى ثقافة واسعة في فقه الإسلام، فإذا أعد خطبة استطاع أن يعد خطبة دقيقة عميقة راسخة في باب فقه الإسلام. فاختيار الموضوع، اختيار الموضوع هو الخطوة الأولى. فإن اختار الموضوع اختيارا صحيحا استطاع أن ينجح في خطبه، وإن أخفق في اختيار الموضوع فإن هذه بداية الإخفاقات. ودائما الخطوة الصحيحة في كل برنامج تدخل إليه، إن استطعت أن تضع الخطوة الأولى الصحيحة نجحت فيما تبقى. قيل لأحد العظماء، كيف قيل لأحد ليس العظماء، قيل لرجل من الأثرياء ملياردير، كيف حصلت على المال؟ فقال بأمرين: الأمر الأول أردت أن أكون مليارديرا، هذا أمر سهل، الجميع يودون هذا، فهل كل من تمنى هذه الأمنية حصل عليها؟ لا. لكن انظر إلى الأمر الثاني، قال الأمر الثاني: بدأت الخطوة الصحيحة، بدأت الخطوة الصحيحة. في كل برنامج، في كل مجال في حياتك، إذا استطعت أن تضع الخطوة رقم واحد صحيحة أنتجت بإذن الله عز وجل ووصلت إلى ما تصبو إليه. إذن الخطوة الأولى اختيار الموضوع، الخطوة الأولى في إعداد الخطبة أن يكون الإنسان على درجة جيدة من اختيار الموضوعات التي يريد الحديث عنها. الموضوع أحبتي كيف نختاره؟ وهذا سؤال مهم جدا، كيف نختار الموضوع؟ اختيار الموضوع بادئ ذي بدء يكون حسب حاجة المتلقين، حسب حاجة المتلقين، يكون اختيار الموضوع حسب حاجة المتلقين. فمثلا أنت تريد أن تتحدث إلى متلقين بحاجة إلى أن مثلا يضبطوا الصلاة، والخلل عندهم في باب الصلاة خلل كبير، فهنا يكون تركيزك على الموضوع الذي يعالج هذه المشكلة الكبيرة عندهم، وهي عدم ضبطهم للصلاة التي هي من أركان الإسلام. أحيانا يمكن أن يكون هؤلاء المتلقين بحاجة إلى موضوع مثلا بر الوالدين أو صلة الرحم وهكذا. إذن تنظر إلى الموضوع الذي يحتاجه المتلقون، تنظر إلى الموضوع الذي يحتاجه المتلقون، وهذه هي الخطوة الأولى في اختيار الموضوع، الخطوة الأولى في اختيار الموضوع. الخطوة الثانية في اختيار الموضوع، إذا علمت أن هؤلاء المتلقين بحاجة إلى الموضوع الفلاني، تنظر إلى قدراتك في هذا الموضوع، تنظر إلى قدراتك في هذا الموضوع. قد يكون الناس بحاجة إلى موضوع ما، لكنك أنت لا تستطيع أن تتحدث عنه بمهارة فائقة، لا تستطيع أن تتحدث عنه بمهارة فائقة، ولذا دعه لغيرك أو حاول أن يتحدث عنه أناس آخرون. فالنقطة الأولى أن تنظر في باب اختيار الموضوع، أن تنظر إلى حاجة المتلقين، ثانيا إلى قدرتك على الحديث عن هذا الموضوع، إلى قدرتك على الحديث عن هذا الموضوع. ولذا نحن نرى كثيرا من الناس يطرقون بعض الموضوعات لكنهم غير مؤهلين، فهنا يظهر الخلل عليهم ويستدركون على أنفسهم، بل إنهم قد يعانون من الإحراج من استدراك الآخرين عليهم بكثرة، لأنهم غير مؤهلين لطرق هذا الموضوع، بينما غيرهم مؤهل ويستطيع أن ينتج وأن يبدع في اختيار أو في الحديث عن ذلكم الموضوع. هذه النقطة الأولى وهي اختيار الموضوع. إذن إذا أردنا أن نختار موضوع، علينا أن ننظر إلى حاجة المتلقي، حاجة المتلقي، وكذلك أيضا قدرتنا، ننظر إلى قدرتنا على الحديث عن هذا الموضوع، على الحديث عن هذا الموضوع. يعني لو طاف الإنسان أحيانا بالمكتبة السمعية وجد عناوين كثيرة، عناوين جميلة، فيقول فلان طرق الموضوع الفلاني، سوف يخدمني في هذا، لن أجد مشقة، سوف أجد مادة متوفرة في هذا الشريط. ثم يسمع الشريط، إذا الموضوع جميل، لكن المتحدث غير مؤهل أن يتحدث عن هذا الموضوع. فتسمع وأحيانا تشاهد مع السماع الإخفاقات الكبيرة جدا التي تسبب فشل الإنسان وتكلسه مع الزمن وانتهاءه، وقد يتجاوزه الناس وهو مكانك كما يقولون راوح، لأنه لم يستطع أن يعني يسلك الطريق المناسب لاختيار والحديث عن الموضوع. اخترنا الموضوع حسب حاجة المتلقين، حسب حاجة المتلقين، لكن قد يسأل سائل ويقول كيف أعرف حاجة المتلقين؟ كيف أعرف حاجة المتلقين؟ ما هي الوسائل التي أعرف بها حاجة المتلقين؟ أولا لابد أن يكون الخطيب مختلطا بالناس، يعرف أوضاعهم وأمورهم، لا يكون منعزل. ولذا فإذا سمعت خطيبا يطرح مثاليات كبيرة جدا، يطرح أشياء يعجز عنها هو قبل الناس، فاعلم أنه إنسان لا يعرف أوضاع الناس ولا يحتك بهم ولا يختلط بهم، ويعني ليس بينه وبين المجتمع علاقة، ليس بينه وبين المجتمع علاقة، ومن ثم فإن خطبته وحديثه ليس لها أثر على الناس لبعدها عن واقعهم وعن حياتهم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني ممكن بطرق يعني أخرى، مثل توزيع استبيانات معينة حول قضية من القضايا، مثلا أن يفتح الخطيب المجال يعني بعض المصلين أن يقترحوا موضوعات، ممكن أن يعني يحاول الخطيب أن يستفيد من الخطباء الآخرين الذين سبقوه في هذا الباب، ممكن أيضا أن يكون الخطيب يعني عنده يعني صح التعبير عنده مندوبون في المجتمع يحاولون أن يجمعوا له يعني حاجة الناس وما يريده الناس. ودائما يا أحبتي ينبغي الإنسان في بدايات أموره أن يستمع الرأي الآخر فيه، أن يستمع الرأي الآخر فيه. يعني مثلا أنت طالب في الثانوي أو في المتوسط، ليكن عندك فرح أن تسمع نقد المدرس لك، لا لأن المدرس سوف ينتقد، لا، لكن لأن هذا النقد سوف يبنيك، هذا النقد سوف يبنيك ويرتفع بك. ولذا دائما خذوها قاعدة في الحياة، إذا لم نستمع رأي الآخر فينا، إذا لم نستمع رأي الآخر فينا فإننا يترسخ عندنا الجهل الأكبر، الجهل الأكبر، وهو أن يكون الإنسان جاهل ولا يعلم بأنه جاهل. فالخطيب الناجح يحاول أن يسمع آراء الناس، اقتراحات الناس، يعني أطروحات الناس مهما كان الناس. يعني أنا أعطيكم نموذج. يوم من الأيام في بدايات مشواري في الخطابة صلى معي أحد الشباب المتواضعين فكريا قدرات، فلما صلينا دخل عندي في البيت وقلتها على سبيل الدعابة: ها يا فلان، شو الملاحظات؟ فقال لي ملاحظة ما قالها أحد أبد. وفعلا أعدت سماع الشريط وجدت أن ملاحظته في مكانها. صلى معي مشايخ وسألتهم مثقفين وبعض المفكرين آخره، هذه الملاحظة اختص بها هذا الذي أقل من نصف متعلم، أقل من نصف متعلم، لكنه كان ثاقب النظرة، كان عنده دقة في النقد. إذا أنت ممكن أن تفتح المجال لتستمع من الآخرين وترى يعني اقتراحات، وترى وتسمع اقتراحات الآخرين، فتحقق بذلك يعني مجموعة من يعني التصورات التي تجعلك تختار الموضوع المناسب. وأنصح لكل من أراد أن ينجح في حياته أن يكون دائما في جيبه دفتر صغير أو مذكرة صغيرة. ممكن أن تدخل مسجد في مثلا الجنوب فترى عنوانا لمحاضرة جميل، أول مرة ترى هذا العنوان، فتدون العنوان فتستفيد منه. ممكن أن تجلس في مجلس فيه مجموعة من الناس فيتحدثون ويقولون مثلا: والله نحن لم نسمع أبدا أن الخطبة يتحدثون عن الموضوع الفلاني، فتدون هذه الملاحظة، فتجد بعد فترة أنه تكون عندك مجموعة من الموضوعات، مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى بحث وإلى طرح وعرض وموعظة فيها أو توجيه فيها. قد أكون أطلت في اختيار الموضوع، لأنني كخطيب أعرف أن من مشاكل الخطباء اختيار الموضوعات، فأحيانا يأتي يوم الجمعة والخطيب ما استطاع أن يحدد الموضوع الذي سوف يخطب عنه. لماذا؟ لأنه غير منظم. لو كان يدون يسجل الموضوعات التي يريد الحديث عنها، التي يقترحها الآخرون، التي هي نتيجة استبيانات معينة، التي هي مثلا نتيجة دراسة للمجتمع، فإنه سوف يخرج بنتائج جيدة في اختيار الموضوع. اخترنا الموضوع وكان موضوعا جيدا ومهما للمجتمع، فبعد الاختيار يأتي القضية الثانية، وأنا بنظري في نظري أنها أسهل من القضية الأولى وهي الاختيار. إذا استطعت أن تختار الموضوع فما بعده من الأمور سهل جدا. ما بعده من الأمور سهل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا اخترنا الموضوع نبدأ بجمع المادة. قد يقول قائل لماذا ما نبدأ بالعناصر؟ لا، أبدأ بجمع مادة. ما استطعت أجمع الأدلة، أقرأ شروح الأدلة، أبحث هل هذا الموضوع طرح فيه رسالة مثلا ماجستير أو دكتوراه، هل أحد أفرده بالتأليف، أحاول قدر المستطاع أن يعني أبحث عن مضان هذا الموضوع في كتب أهل العلم، أبحث عن مضان هذا الموضوع في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى وأستفيد من كلامهم. المهم أنني أحاول أجمع أكبر قدر ممكن من المادة. فإذا قرأت ما كتبه أهل العلم رحمهم الله وما كتبه يعني من يعتنون بهذا الموضوع، فإنني بعد ذلك أدون عناصر الموضوع. وتدوين العناصر يكون قبل الكتابة. وتدوين العناصر يكون بمحاولة ربط الكاتب أو الخطيب بين المادة العلمية والنقاط التي يرى أهمية التوسع فيها أو الاختصار، فيحاول قدر المستطاع أن يضع لكل عنصر هدف يريد تحقيقه، أن يضع لكل عنصر من العناصر هدف مفرد، هدف فردي. عندنا الخطبة له هدف عام، الخطبة والموضوع العام له هدف عام، لكن كل عنصر له هدف خاص. لعلي أضرب مثل لكم، اختاروا أي موضوع نذكر عناصره الآن. من يختار موضوع؟ نعم، موضوع ماذا؟ الصيام. أحسن. طيب، موضوع الصيام تكون العناصر كالتالي: العنصر الأول مكانة الصيام في الشريعة الإسلامية. العنصر الثاني يكون الآثار المترتبة في الدنيا والآخرة على يعني تقرب الصيام، الآثار المترتبة في الدنيا والآخرة على التعبد لله عز وجل بالصيام. وهنا أنظر إلى الناس الذين أمامي، هل هم أناس يشتاقون للآخرة كثيرا فأركز على موضوع الآخرة، أو أناس مثلا يبحثون عن صحة أجسادهم فأركز على موضوع دنيوي صحة الأجساد، على موضوع صحة الأجساد أكثر. أنا أتناول الأمرين لكن أركز على ما أرى أن الناس يتأثرون به أكثر، العنصر مثلا الثالث الصيام أنواعه مثلا. العنصر الرابع يعني أحاول أن أطرح قضية مثلا فضل بعض أنواع الصيام وهكذا. المهم أنني أجعل لكل عنصر من العناصر هدفا أريد تحقيقه. في جمع المادة لابد أحبتي أن يكون الإنسان واسع الثقافة، يقرأ كل شيء ولا تحقر أحد، ولا تحقر مؤلف، ولا تحقر يعني واعظ أو خطيب تسمع منه، حاول قدر المستطاع أن تقرأ كل شيء، وسوف تجد أن الفوائد والفرائد والعجائب أحيانا ما يخدمك كثيرا في خطبك وفي وعظك وفي توجيهك وفي كلماتك التي تلقيها وفي كلماتك التي تلقيها. أيضا في موضوع المادة أحاول أن أطعم الموضوع ببعض الملح وشعر العرب وبعض الأمور التي تحيي الخطبة، التي تحيي الخطبة كالقصص مثلا إذا كانت صحيحة، ويعني بعض أبيات الشعر التي لها تأثير على المستمعين. المهم أن لا يكون الإعداد رتيبا بطريقة مملة، من العناصر المهمة في جمع المادة المتابعة للمستجدات دائما. والإنسان مخدوم الآن، يعني ممكن أنك تريد أن تتحدث عن بديع صنع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، فتذهب إلى أقرب مكتبة لك وعبر جهاز الكمبيوتر مثلا سوف يعطيك آخر المستجدات في هذا الباب، وهو باب بديع صنع الله سبحانه وتعالى، آخر البحوث، آخر الاكتشافات العلمية، آخر يعني النظريات التي ثبتت، آخر ما كتب مثلا حول الربط بين آيات القرآن والاكتشافات العلمية والكشوف العلمية الجديدة وما أشبه ذلك. فيكون عندك اهتمام ومتابعة، للمستجدات، يكون عندك اهتمام ومتابعة للمستجدات التي تحدث بين وقت وآخر، وإذا أحيانا تسمع خطيبا فتضحك، يعني يقوم خطيب مثلا يخطب عن موضوع، نقول موضوع المرأة مثلا، فيأتي بإحصاءات وأرقام من 20 سنة، من 15 سنة، من 30 سنة أحيانا، مع أن الموضوع يتجدد، كل يوم يأتي أشياء جديدة تختلف عن قبل، وفيه من الإحصاءات ويعني النتائج الجديدة الشيء الكثير فيه، يعني في الساحة الشيء الكثير، لكن الخلل في ضعف متابعة المستجدات، أيضا في جمع المادة لابد أن يكون لدى الخطيب متابعة اليومية لما يطرح في المجتمع، يكون لدى الخطيب متابعة يومية لما يطرح في المجتمع. تقول لي صعب، أليس كذلك؟ ما رأيكم، سهل ولا صعب؟ كم عندنا من جريدة مثلا؟ صعب الإنسان سوف يقرأ كل الجرائد. مجلة، صعب أن الإنسان سوف يقرأ كل المجلة. هناك في الحقيقة يعني الآن مع تطور بعض يعني المؤسسات التي تعتني مثلا بالقضايا السياسية، هناك بعض المؤسسات تعتني بالكشوف العلمية، هناك بعض المؤسسات التي تعتني مثلا بقضايا الاجتماعية، فهذه المؤسسات ممكن تجمع لك آخر ما طرح يوميا، فتراسل هذه المؤسسات، تشتري المجلات التي مثلا، خذ نموذج في القضايا السياسية مثلا، هناك مجلة في الرياض تصدر اسمها حصاد الأخبار، هذه تشترك فيها فيكون عندك آخر ما طرح في قضية ما، مثلا القضية الشيشانية، القضية مثلا الكوسوفية، مثلا قضية مثلا كشمير، قضية مثلا العولمة وما أشبه ذلك، فتجد أن آخر ما طرح في الصحف والمجلات المحلية والتي خارج المنطقة سوف تجد أنها مجموعة لك جمعا ميسرا في هذه المجلة وفي غيرها كثير. في كل تخصص تقريبا الآن فيه دوليات تعتني بجمع آخر ما طرح في هذا الموضوع، آخر ما طرح في هذا الموضوع. في جمع المادة أيضا، في جمع المادة أيضا عندما يعني نجمع الأدلة ونقرأ شروح أهل العلم رحمهم الله ونحاول أن نقرأ أقوال أهل العلم المتناثرة في أماكن مختلفة عن هذا الموضوع الذي اخترناه، وأيضا يكون لدينا ثقافة عامة تسعفنا في يعني إخراج الموضوع إخراجا جيدا، ويكون أيضا عندنا متابعة يومية لكل يعني ما يستجد، لكل ما يستجد في هذا الموضوع ولكل ما يطرح أيضا في الصحف والمجلات. هنا تشكلت عندي رؤية كبيرة جدا، وضعت العناصر. هنا يأتي القضية الأخرى وهي قضية مهمة ورئيسية، وهي لغة الخطبة. لغة الخطبة، لغة الخطبة. لغة الخطبة الحقيقة أو يعني اللغة التي تستخدم في إعداد الخطبة موضوع معقد شوي، لأن الصياغة تعتمد على مهارات الإنسان، تعتمد على مهارات الإنسان. ولذا أقول أنتم من الآن المفترض أن تعتادوا الاهتمام بلغة الخطاب. خذ مثلا لديك أخ في ثاني ابتدائي، لديك أخ في ثاني ابتدائي، حاول قدر المستطاع أن تجلس إليه وأن تحاول أن توصل إليه بعض المفاهيم التي يدرسها في المدرسة، لكن انزل إلى مستواه، انزل إلى مستواه. أحيانا هذا النزول ولا لا، أحيانا تقابل مدرس، تقابل مدرس لك في الثانوي مثلا أو في الجامعة، فحاول أن تخاطبه بعبارات ترفع نفسك فيها، تحاول أن تصل إلى مستوى المدرس. في هذه المحاولات سوف تجد أنك تخفق مرة وتنجح أخرى، ويعني ممكن تكون أحيانا محل ضحك الأستاذ مثلا، وأحيانا محل تشجيعه وهكذا، لكنك تبدأ تحاول أن تتأقلم مع المقابل لك، تحاول أن تتأقلم مع المقابل لك. إن كان أنزل منك تنزل إلى مستواه، وإن كان مستواه راقي تحاول أن تصعد بلغتك إلى المستوى الجيد الذي يجعل ذلك المثقف يستوعب ما تطرحه ولا يستهجنه ولا يمجه. إذا أردنا أن نكتب خطبة فعلينا خاصة خطبة الجمعة، خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ليست عضلات الواحد يعني يظهر للناس قدراته وعضلاته، لا، خطبة الجمعة أريد أن أبلغ دين الله، أريد أن أبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فهنا لابد أن تكون اللغة المستخدمة في خطبة الجمعة لغة سهلة ويسمع ويستوعبها جميع المتلقين، ويستوعبها جميع المتلقين. بعض الخطبة قد يحاول أن يأتي بعبارات غريبة ويعني يكثر من الغرائب، بحيث أنك تصلي معه وتخرج ما فهمت شيئا، إلا ممكن فهمت الموضوع العام، لكنك لم تستفد من طرحه شيئا، لأنه حاول أن يغرب، حاول أن يظهر مهاراته اللغوية في الغرائب، فيأتيك بعبارة مثلا أحيانا بعبارة ليست معروفة إلا عند طائفة من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليست من مشهور كلام العرب. وقد يأتيك بتركيب الجملة تحت
تحتاج إلى إمام من أئمة النحو ليفكك هذه الجملة ويظهر المحذوف من الكلام ويعني يقدم ويؤخر لأجل أن تتضح معاني العبارة. هنا يا إخوتي ركزوا معي ودعوا عنكم صالح. هنا أقول يا أحبتي القصد من خطبة الجمعة وأي خطبة يلقيها الإنسان القصد أن يبلغ هدف معين إلى المستمع، المقصود أن يصل إلى هدف معين، أن يبين فكرة، أن يدعو إلى فضيلة، أن يحارب رذيلة، أن يعني يبني عقليات في المجتمع تنمو مع الزمن ويكون لديها الحصانة الذاتية ضد الانحرافات الموجودة، لا أنه يظهر مهاراته للمثقفين. أحيانا يكون مع الخطيب يصلي معه، هذه فتنة، قد يكون يصلي معه مجموعة من المثقفين 4-5-10 فيكون تركيزه عليهم، يحاول قدر المستطاع أن يحشد من العبارات ومن الجمل ومن الكلمات ما يجعله مرتفعا في أعين هؤلاء الخمسة والأربعة والستة، وهذا خطأ. على الخطيب أن يطرح طرحا يفهمه الجميع، يفهمه الجميع، العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب والمثقف المتميز في ثقافته، لأن المقصود إبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. إذن ركز على اللغة وركز على اللغة التي يفهمها المخاطب، مع الحفاظ على أن لا آتي إلا بعبارات عربية، وعلى أن لا أنحن في خطبتي، وعلى أن لا آتي إلا بتراكيب عربية. لكن العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، فممكن أن تأتي بألفاظ غريبة وممكن أن تأتي بألفاظ سهلة ميسرة يفهمها الجميع، يفهمها الجميع. إذن لغة الخطبة، لغة الخطبة مهمة جدا عند إعدادها، مهمة جدا عند إعدادها. راعينا اللغة يأتي صياغة الخطبة، يأتي صياغة الخطبة. أولا براعة الاستهلال، براعة الاستهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ أنا لا أريد أن آتيكم بألفاظ غريبة. ما معنى براعة الاستهلال؟ نعم أحسنت، حسن البداية، حسن الدخول للموضوع، حسن الدخول للموضوع. ممكن أن تدخل للموضوع بقصة، ممكن أن تدخل للموضوع بآية، ممكن أن تدخل للموضوع بحديث، ممكن أن تدخل للموضوع بمثلا مقدمة تبين أهمية الموضوع. المهم أن لا تجعل لك طريقة تقليدية واحدة لا تتجاوزها، لا، حاول أن تنوع في طرق البداية وفي حسن البداية التي تجعل المتلقي ينشد إليك ويهتم بك ويكون المتلقي مشدودا إلى الخطيب حتى ينتهي من خطبته. أما إذا أخطأ الخطيب في براعة الاستهلال أو في حسن البداية، هنا أصبحت الخطبة باردة وأصبحت الخطبة باهتة أحيانا. فهنا حسن المدخل مهم جدا عند إعداد الخطبة كما سيأتي معنا عمليا غدا إن شاء الله تعالى. أيضا في صياغة الخطبة أن ترتب الأفكار حسب أهميتها، العناصر التي ذكرنا قبل قليل أن ترتب حسب الأهمية، أن ترتب حسب الأهمية. لكن في خطبة الجمعة دعونا نقف. أحيانا يكون أهم نقطة في الموضوع في آخر الخطبة الثانية،
هل هذا سائغ؟ ها يا إخوان، أعيد السؤال. أحياناً يكون أهم نقطة في الخطبة في آخر الخطبة الثانية، أو في الموضوع في آخر الخطبة الثانية، هل هذا سائغ؟ نعم يا أخي. لماذا؟ أحسنت. أنا أقول أخالف أخاكم حفظه الله، أحيانا يكون الأمر سائغا. لماذا؟ في واقع الناس أحيانا المقصودين بأكثر الخطبة لا يأتون إلا في الخطبة الثانية، يكون يعني عدد كبير من المقصودين في الخطبة ما يأتون إلا في آخر الخطبة الثانية. فممكن أنا هنا أن أجعل أهم نقطة في الموضوع في آخر شيء، أو أن أجعل سطرين أو ثلاثة في آخر الخطبة الثانية عبارة عن خلاصة للموضوع، عبارة عن خلاصة للموضوع. مثلا أقول في آخر الخطبة مثلا عن الصيام: فاتقوا الله معاشر المسلمين واحرصوا على الصيام، ففيه نجاتكم من عذاب الله، وفيه بعدكم عن النار، وفيه رفعة درجاتكم في الجنة، بل وفيه دخولكم من باب الريان الذي يخص الصائمين. وأختم الخطبة. هنا لخصت خطبة عن الصيام كاملة في آخر سطر أو سطرين في نهاية خطبة الجمعة. أو أنني أجعل، إذا كان والله الناس، أنا مثلا أخطب عن الصلاة، أخطب عن الصلاة، والواقع المشاهد أن أكثر الناس يخلون بالأركان. أهم شيء في صفة الصلاة أركانها، ولا لا؟ لكن أنا أرى أن أكثر الناس يخلون في الأركان، وهؤلاء الذين يخلون في الأركان لا يأتون إلا في الخطبة الثانية. فهنا أؤخر الحديث عن الأركان إلى الخطبة الثانية كلها. ومن خلال تجربة، من خلال تجربة في الخطابة، إذا انتصفت الخطبة الأولى بدأ المتلقي يضعف، ثم خلال الفصل بين الخطبتين يتهيأ أكثر، فتكون بداية الخطبة الثانية المتلقي يعني مشدودا إلى الخطيب أكثر، المتلقي مشدودا إلى الخطيب أكثر من منتصف الخطبة الأولى، أكثر من منتصف الخطبة الأولى. أيضا في صياغة الخطبة أحبتي، في صياغة الخطبة أحاول قدر المستطاع، أحاول قدر المستطاع في خطبتي وأنا أصوغها الصياغة النهائية أن أجعل بعض القضايا التي هي قواعد، لأن أحاول أن أستخلص قواعد، يعني عناصر الخطبة أحاول أن أجعلها قواعد لأجل أن يحفظها الناس، لأجل أن يحفظها الناس. فأجعل يعني كل هدف على شكل قاعدة أسوقها، على شكل قاعدة أسوقها. هنا المتلقي سوف يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ختاما في صياغة الخطبة، في صياغة الخطبة أثناء الخطبة من الأول حتى الآخر، أن أجعل منبهات، منبهات. مثل ماذا المنبهات؟ نعم أحسنت. في غيره؟ إذا يعني هذه يعني شكلها واحد، في شيء آخر من المنبهات؟ نعم. ما أسمعك، في نفس اللي قال الأخ يعني هذه. نعم أعيد ما قال، طرح الأسئلة المفاجئة، جيد. أيضا نعم، ما أسمعك. صوت ها؟ شو يقول؟ ها؟ أحسنت، جميل. نعم، يعني أنتقي أقوى الأدلة، أقوى الأدلة، خاصة كان موضوع وعظي، أن أجعل بعض الأدلة القوية في أثناء الخطبة، الأدلة القوية. يعني مثلا لو أنا أريد أن أخطب عن النار ثم أتيت بكل النصوص في أول الخطبة، بقي آخر الكلام ليس مؤثرا، بل قد ينام الناس في آخر الخطبة. لكن عندما وزع النصوص، وزع النصوص خاصة هذا في الخطبة الوعظية، وزع النصوص الزاجرة، النصوص الزاجرة أو النصوص التي فيها وعد من الله سبحانه وتعالى، عندما وزع النصوص يكون هناك تنبيه. أيضا ممكن أحيانا، ممكن أحيانا منبهات، من المنبهات المهمة في الخطبة، أن أحاول قدر المستطاع أن يعني أستخدم بعض الحركات، بعض الحركات المفيدة، أن أستعمل بعض الحركات. وإن كان السلف رحمهم الله أنكروا أن يكثر الخطيب من تحريك يده وهكذا، يعني أنكروها هذه الطريقة، وقالوا إنه يمسك بالشادروان اللي هو نسميه حنا الآن، وش يسمونه، ها، يعني إذا كان أمامه خشبة على المنبر أو كذا، أو يمسك بالعصا عند من يقول بإمساك العصا. السلف رحمهم الله ينكرون كثرة تحريك اليد، يعتبرون بعض الخطباء مثلا يبالغ، ممكن أن يكثر من تحريك اليد فيسقط يعني البشت من على ظهره، أو الشماغ ممكن يسقط. هذه الطريقة المبالغة أنكرها السلف، لكن كاستعمالات البسيطة أحيانا إذا رأى الحاجة أن يستعمل يديه بهدوء، لكن الشدة وكأن الإنسان يعني في مكان ليس مكان يعني جدية الوعظ، هذا قد يؤثر على سمت الخطيب، على سمت الخطيب. لكن إذا رأى حاجة أحيانا فإنه قد يستعمل الحركات للتنبيه. المهم أنك وأنت تصوغ الخطبة احرص على المنبهات، منبهات النداء، معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، عباد الله، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أحبتي في الله، إلى آخره من العبارات التي فيها النداء للمخاطبين. أيضا ذكر بعض إخوانكم يعني السكتات أحيانا، ممكن أكون شاد بالحديث فأشعر أنهم أصابهم شيء من الملل، فأقف وقفة مفاجئة فينشد الموجودون جميعا إلي ثم أواصل. ممكن أحيانا أثير استفهام معين، فإذا أثرت استفهاما لديهم هذه من المنبهات تهيئوا للجواب. أقول مثلا في خطبة الصيام: أيها المسلمون، رجل خرج إلى سفر معصية، هل يترخص برخص السفر فيفطر؟ ثم أقف، الجميع ينتظر الجواب هنا ثم أجيب. لكن لو قلت: ومن خرج إلى سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر، مرت العبارة فيها برود، مرت العبارة فيها برود. لكن عندما وضعت استفهام انشد الموجودون، ومن ثم حفظوا جوابي، حفظوا جوابي، لأنني أثرت المسألة بطريقة الاستفهام. أيضا ما ذكر الزملاء في مسألة الخطب الوعظية وجزئ النصوص على الخطبة، وجزئ النصوص على الخطبة، المهم أنني أستخدم منبهات. أحيانا ممكن تكون هذه المنبهات في أول الخطبة، مثلا أريد أن أخطب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبدأ الخطبة بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أبدأ الخطبة بقول: هي من أهل الجنة، وهي كذا وهي كذا وهي كذا وهي كذا،
فالذي يستمع يريد الجواب من هي، أليس كذلك؟ فيكون هناك يعني نوع من التنويع والجمال في الخطبة الذي يجعل الخطبة تحيي الناس وتجدد. الآن الواقع أن الناس كثيرا يملون الخطبة من رتابتها أحيانا. في صياغة الخطبة ختاما البدء بالحمد.
أيها الأحبة، نستكمل هذه المادة على الشريط التالي.